والآن مع الشريط التاسع.
لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا بالأمس عن الحديث المردود وأن أسباب رده إذا ما التفتنا للسند بأحد أمرين، إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي، وكلا هذين الأمرين يدخل تحتها أو تحتهما أنواع من أنواع علوم الحديث. وأخذنا أولا الحديث المردود بسبب سقط في الإسناد، وأخذنا بعض أنواعه، فما هي هذه الأنواع التي أخذناها بالأمس؟ نعم، المعلق والمعضل والمرسل. طيب، إذا ما سئلنا عن الحديث المعلق، ما هو الحديث المعلق؟ فبماذا نجيب؟ الحديث المعلق هو ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر. طيب، بالنسبة للحديث المعضل، إذا ما عرفناه فماذا نقول؟ الحديث المعضل هو ما سقط من سنده راويان أو أكثر بشرط أن يكونوا أو يكون على التوالي. طيب، أغلب ما يكون الإعضال في أين؟ في وسط السند. أغلب ما يكون الإعضال في وسط السند. إذا ما رجعنا إلى تعريف الحديث المعلق، هل يمكن أن يكون في نوع واحد من أنواع السقط يجتمع التعريفان المعضل والمعلق؟ نعم، نعم، قد يجتمع المعضل والمعلق. فإذا مثلا قال البخاري قال عمر بن الخطاب، فمعنى ذلك أن السقط بين البخاري وبين عمر بن الخطاب أكثر من واحد وكلهم على التوالي، فهذا يكون معلقا ويكون معضلا في نفس الوقت. لكن يعني ما هو الأفضل إطلاقه في هذه الحال على هذا الحديث؟ لو سئلنا يعني من حيث الإطلاق الاصطلاحي، لا، الأصواب أن نقول إن هذا حديث معلق. ولو قال لنا واحد إن هذا معلق ومعضل، نقول نعم هو معلق ومعضل، لكن أغلب ما يطلق بهذه الصورة عليه معلق. الحديث المرسل ما تعريفه؟ نبغى بقية تفعل، أنا ما أشوف إلا بعض أيدي ترتفع. نعم، طبعا نعم، هو ما يضيفه التابعي أيا كان صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن حينما نقول مثل هذه التعريف نحذف عليكم مشوارا طويلا، لأن مسألة يعني خلافية. فمثلا حينما نقول صغيرا أو كبيرا أخذنا الرأي الراجح، لأن مسألة فيها خلاف طويل بين بعض العلماء. فمنهم من يرى أن المرسل لا يصدق إلا على التابعي الكبير، ومنهم من يرى أنه يصدق على الصغير والكبير، ومن يعني خلافا بينهم. فلذلك أخذنا الرأي الراجح فنقول ما يضيفه التابعي أيا كان صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمعضل والمعلق، هل يمكن لحديث من الأحاديث أن يكون معضلا ولا يكون معلقا؟ وهل يمكن لحديث أن يكون معلقا ولا يكون معضلا إذا قلنا إن بينهما عموم وخصوص؟ نعم، نعم، إذا كان السقط من وسط السند فيكون معضلا ولا يكون معلقا. نعم، أحسن. إذا كان السقف من أول السند من جهة المصنف مثل البخاري فيكون معلقا، يعني إذا كان السقف واحدا فيكون معلقا ولا يقال له معضل. أما إذا كان السقف من وسط السند وهو أكثر من اثنين على التوالي، اثنان أو أكثر على التوالي، فهذا يقال له معضل ولا يقال له معلق. بقي أن نشير بالنسبة للحديث المرسل إلى علاقة المعضل به أيضا كما بينا علاقة المعضل بالحديث المعلق، وهذا ما تطرقنا له بالأمس سهوا. فأحيانا يمكن أن يكون الحديث مرسلا ومعضلا في آن واحد، فإذا كان الحديث سقط من سنده بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم اثنان أو أكثر وهم على التوالي، فهذا يقال له مرسل ويقال له أيضا معضل. فمثلا إذا كان هناك حديث يرويه قتادة عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكم يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ أربعة الصحابي وثلاثة من التابعين، فهذا يقال له اصطلاحا مرسل وهو في نفس الوقت أيضا معضل. هذه النقطة تهمنا في حال وجود إسناد يضيفه تابع التابعي أو من هو دونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل يعني في بعض الأحاديث. فإذا وجدنا إسنادا بهذه الصورة، مثلا سفيان بن عيينة حينما يأتينا أحد الرواة وليكن مثلا الطحاوي فيذكر بسنده يسوق السند المتصل إلى سفيان بن عيينة، والذي ينظر إلى هذا الحديث ما شاء الله يقول هذا يعني ما دام أنه ساقه بسنده فسيكون حديثا يعني على الأقل مقبولا في العموم، لكن إذا ما وصل إلى سفيان بن عيينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ففي هذه الحال سفيان بن عيينة نجد أنه من طبقة أتباع التابعين، فأقل ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة أو راويان، يكون أقل ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويين اثنين. فمثلا إذا روى سفيان بن عيينة الحديث عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء كم؟ اثنين. في غالب الأحيان يكون السقط في هذه الحال أكثر من هذا العدد، لكن إذا كان الصحابي ممن تأخرت وفاته مثل أنس بن مالك والتابع الراوي عنه صغار التابعين ممن تأخرت وفاته أيضا، فيمكن أن يكون السقط اثنين. لعل الذي يقرأ منكم في مقدمة صحيح مسلم أو الذي يحضر معنا درس صحيح مسلم يذكر الحكاية التي حكاها مسلم رحمه الله عن عبد الله بن المبارك رحمه الله والذي ناقشه وأظنه شهاب بن خراس حينما ذكر له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة عن الميت وغير ذلك من الأعمال، فقال عمن هذا الحديث؟ فقال عن فلان سمى راويا. قال ثقة. عمن؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا فلان بين فلان وفلان وبين فلان والنبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، يعني أعناق الإبل، ولكن ليس في الصدقة خلاف. المهم الشاهد قول عبد الله بن المبارك رحمه الله بين فلان والنبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، يعني مسافة طويلة جدا، فهذه المسافة ما دام أنه يكون السقط فيها من اثنين فأكثر هذا يمكن أن يكون معضلا، ونجد أن بعض العلماء يطلق عليه أيضا مرسلا، وهذا توسع في إطلاق الإرسال في هذه الحالة. لكن الأولى أن يقال له في هذه الحالة هذا حديث معضل، إذا كان الذي يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس تابعيا الأولى أن نقول له معضل، لكن لو وجدنا بعض العلماء يسميه مرسلا فنعرف أن هذا الإطلاق فيه شيء من التجوز. قد نتساءل ونقول لماذا يرسلون الحديث، لماذا لا يذكرون الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سؤال يعني وارد. فالجواب نقول إما أن يكون الواحد منهم أخذ الحديث بناء على ما اشتهر في وقته، فلو سألت بعضكم الآن عن بعض الأحاديث يمكن يقول هذا نعم أعرف أن هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعرف من رواه ولا يعرف إسناده ولا يذكر أيضا يمكن من حدثه به، فهذا أيضا موجود في وقتهم، يكون هناك اشتهار لبعض الأحاديث التي تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الواحد منهم حدث بهذا الحديث بناء على ما اشتهر في وقته. لكن لو طلبته بإسناد قلت له من الذي حدثك بهذا الحديث لا يذكر. فلأجل هذا توقف العلماء في قبول الحديث المرسل، ولأجل أمر آخر وهو أن يكون فعلا يذكر من حدثه لكن الذي حدثه إما ضعيف أو نقله عن راو ضعيف، هذا محتمل وقد يوجد، فما دام الأمر كذلك أيضا فهم توقفوا عن قبول الحديث المرسل. لكن بهذه الصورة الثانية قد يقول بعضنا لماذا لا يذكر الحديث بكامله، لماذا لا يذكر من حدثه والذي حدث من حدثه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا قد يدفعهم إليه بعض الأمور، فأحيانا لا يكون الواحد منهم ذكر الحديث على سبيل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره كما يذكر بعضنا الحديث إما في مجال الوعظ أو في مجال مثلا المناقشة العلمية وما إلى ذلك. فلو أن الواحد منهم مثلا أنكر على واحد من الناس وقال أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فهو في هذه الحال لم يقصد الرواية، لم يتهيأ للرواية، ما جاء في أوساط طلبة العلم وبدأ يحدثهم بأسانيده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما قصد هذا الأمر، ولكنه ارتجل الحديث ارتجالا بهذه الصورة للاستشهاد به في قضية معينة واقعة، أو يكون أمام الناس مثلا يذكرهم كما نعرف أن بعض الوعاظ يقفون أمامنا ويذكرون ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا أيضا موجود في عصرهم. فلأجل هذا كثرت المراسيل، وأحيانا يكون في مقام المناقشة العلمية قد يأتي أحدهم ويسأله مثلا عن مسألة من المسائل فيقول نعم الحكم فيها كذا وكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، سيكون يعني أفتاه وأجابه على سؤاله وذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وليس قصده الرواية وإنما قصده الاستشهاد بهذا الحديث الذي قد يكون معروفا في عصرهم، أو قد لا يكون ذلك السائل مثلا ممن يتحرى الرواية فيقول له أسند لي هذا الحديث. المهم أن الأسباب كثيرة، هذه يعني أبرزها، وفيه يعني بعض الأشياء التي لا أريد أن أشوش على أذهانكم بذكرها فنتركها يعني بمقام التفصيل أكثر، لأني لو ذكرتها لأنبنى على ذكري لها أسئلة وأسئلة وما إلى ذلك فنتركها، لكن ردا على بعض التساؤل الذي قد يرد نقول هذه من الأسباب التي تدفعهم إلى الإرسال. نعم يا سيدي. لا ما يخالف يا أخي الأمانة العلمية، لأنه لو طولب بإسناده لذكره إن كان عنده إسناد، لكنه في هذه الحال يذكره للاستشهاد به مجرد استشهادا، وهو قد يعرف أن الرجل الذي سأله يعرف أن هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا يكون أصلا يعرف. الآن لو أتيت العامي من الناس وقلت له وسألك عن حكم مسألة من المسائل وقلت نعم هذه المسألة يعني ينبغي أن أو هذا الأمر ينبغي أن تتركه ولا تفعله لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، مثلا لو أنه أراد أن يشتري من تاجر من التجار ولكن هذا التاجر لا يملك السلعة، فقال له التاجر نعم تريد السلعة الفلانية، قال نعم، طيب أنا أبيعكها بسعر كذا وكذا وكذا، خلاص موافق؟ قال موافق. طيب هات الفلوس. أخذ الفلوس، ذهب التاجر، التاجر لا يملك السلعة، ذهب واشترى السلعة ثم أعطاه إياها. فلو جاءك أحد الناس يستفسر عن حكم هذا البيع وقلت نعم لا هذا بيع لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، يبقى مشدوها، ما يستطيع أن يستنبط الحكم من هذا الحديث، فتجده يعيد عليك السؤال. طيب يعني حلال ولا حرام؟ هو يريد منك حلال ولا حرام، ما تذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس أهلا للتفقه، ليس أهلا للاستنباط، لا يعرف. فتقول لا هذا يعني لا يجوز مثلا هذا التصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما في هذا الحديث. فخلاص هو يريد منك فقط هذه الكلمة، لا يجوز. وهذا يحصل كثيرا، يعني نحن يستفتينا كثير من العوام، وحينما نذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مشوش الذهن، فيطالبنا فقط بمجرد الحكم حلال أو حرام. فأيضا هذا موجود في عصرهم، قد لا يكون الشخص يعني ممن يعرف الرواية، ولا يقول له هل هذا الحديث يعني وارد عندك بالسند أو ما هو وارد عندك بالسند. وقد يكون أيضا التابعي نفسه يعرف أن هذا الرجل لا يعرف الحديث أو لا يعرف الرواية، فيذكر له مجرد استشهادا. المهم يعني هذا خلاصة الأمر. القسم الثالث من أقسام السقط في الإسناد وهو المعضل، هذا أخذناه. والرابع عبر عنه الحافظ ابن حجر بقوله وإلا فالمنقطع، قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. معنى هذا أن المنقطع قد يلتبس أحيانا بالمعضل، والفارق بينهما عدم التوالي فقط. معلش الفارق بينهما عدم التوالي فقط. دعونا نرجع إلى الحديث الذي نمثل به يعني دائما على أساس أنكم يعني حفظتوه وما إلى ذلك، حديث إنما الأعمال بالنيات. فنعيد الإسناد كاملا في البخاري. مثلا البخاري يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هكذا تجدون أيها الإخوة هذا الحديث مروي بالإسناد المتصل من البخاري حتى النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد من هؤلاء الرواة تلقاه عن شيخه. فعمر بن الخطاب سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدث به عمر بعد ذلك على المنبر، فممن سمعه من عمر علقمة بن وقاص الليثي. ثم بعدما توفي عمر حدث به علقمة بن وقاص، وسمعه منه محمد بن إبراهيم التيمي. فلما توفي علقمة بن وقاص حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، وممن سمعه منه يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري حدث بهذا الحديث، ومن جملة من سمعه منه سفيان بن عيينة. ثم سفيان بعد ذلك حدث بهذا الحديث، وممن سمعه منه تلميذه عبد الله بن الزبير الحميدي، وبعد ذلك حدث به الحميدي، وممن سمعه منه البخاري بهذه الصورة. الآن لو أننا حذفنا من وسط السند يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي، وأصبح الحديث يرويه سفيان بن عيينة عن علقمة بن وقاص الليثي، فيكون بهذه الصورة. يقول البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. بهذه الصورة ماذا يكون الحديث؟ يكون معضلا. أحسنتم. لماذا؟ لأنه سقط من وسط سنده راوياني على التوالي. طيب هذا جميل. الآن لو أحدثنا بعض الاختلاف فنسقط من السند سفيان بن عيينة ومحمد بن إبراهيم التيمي، سفيان بن عيينة ومحمد بن إبراهيم التيمي، فيكون الحديث بهذه الصورة. يقول البخاري حدثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب إلى آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فهذا الحديث الآن كم سقط من سنده؟ 2. لكن هل هما على التوالي؟ لا، يفصل بينهما من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري يفصل بينهما. في هذه الحال يقال للحديث منقطع ولا يسمى معضلا، لأن السقط لم يكن على التوالي. ومن باب أولى أن يكون الساقط واحدا، فلو أن هذا الحديث ما سقط من سنده سوى محمد بن إبراهيم التيمي لأصبح أيضا منقطعا، ولو سقط منه 3 أيضا وليسوا على التوالي يقال له أيضا كأيش؟ منقطع. فالمنقطع إذن ما سقط من وسط سنده راو أو أكثر لا على التوالي، هذا تعريفه. المنقطع ما سقط من وسط سنده راو أو أكثر لكن لا على التوالي. من أنواع الانقطاع التي يعني نحب أن نشير إليها ونشير إلى تسمية العلماء لها في بعض الأحيان، أحيانا نجد بعض التابعين يروي حديثا من الأحاديث عن صحابي معين، ولكن إذا ما نظرنا إلى هذا التابعي وحققنا في الأمر وإذا به لم يرى ذلك الصحابي ولم يسمع منه، ففي هذه الحال يكون فيه انقطاع أو لا؟ يكون فيه انقطاع بين التابعي وبين الصحابي. هذا في الحقيقة هو من أنواع الانقطاع ويقال له منقطع، لكن جرى تعبير العلماء المتقدمين عن هذا النوع، وحتى يعني كثير من المتأخرين يقولون عنه مرسل، وتجد أنهم حينما يذكرون هذا التابعي يقولون روى عن فلان وفلان وفلان وأرسل عن فلان وفلان. فمثلا يأتون إلى أبي إسحاق السبيعي مثلا ويقولون أبو إسحاق السبيعي عن ابن مسعود مرسل، لماذا؟ لأنه ما أدرك ابن مسعود. كيف نعرف الحديث المنقطع؟ هذا هو الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر حينما قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني يكون الانقطاع أحيانا واضحا وأحيانا يكون خفيا. فالانقطاع حينما يكون واضحا يدركه كل أحد. تذكرون بالأمس أنني سألت أحد الإخوة هنا وقلت له متى ولدت؟ قال عام 1394. قلت لو أن هذا الأخ الذي ولد في عام 1394 يعني قبل الآن 20 سنة نقل فتوى عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى لما تطرق إلينا أدنى شك بأن هذا الأخ لم يسمع هذه الفتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. لماذا؟ لأن الشيخ محمد بن إبراهيم توفي عام كم؟ عام 1389. فإذا هذا الأخ ما ولد إلا بعد وفاة الشيخ ب5 سنوات. فالآن هذا السقط واضح ولا خفي؟ واضح، يدركه كل أحد. يعني لو أنه قال إنني حدثت عن إنني يعني سمعت من الشيخ محمد بن إبراهيم لقالوا له هذا ليس بصحيح، كيف تحدث عن إنسان توفي قبل أن تولد ب5 سنوات؟ فهذا يقال له سقط واضح جلي، وهذا هو الذي يعبر عنه بالمنقطع. يعني بهذه الصورة يقال له منقطع. فلو جاءنا إنسان وحدث عن إنسان آخر بعد وفاته، يعني ما ولد إلا بعد وفاته، فهذا نقول عنه منقطع. وأحيانا قد يكون هذا الرجل أدرك شيئا جزءا من حياة ذلك الراوي، فهذا ما يعبر عنه بالسقط الخفي. فالسقط الخفي لا يدركه كل أحد، وإنما يدركه فطاحلة العلماء، وهو نوعان. لو سئلنا ما هي أنواع السخط الخفي فنقول نوعان: المدلس والمرسل إرسالا خفيا. المدلس والمرسل الخفي، هذان هما أنواع السخط الخفي. المرسل الخفي سنأتي على تعريفه إن شاء الله. لنأخذ الآن النوع الأول وهو المدلس. المدلس يعني يحتاج منا إلى شيء من التركيز، ولذلك أيضا لن أتوسع معكم فيه، لأنه يعني هو يمكن أصعب أنواع السقط في الإسناد معرفة وإدراكا. سأشير لكم للشيء الكثير الذي يحصل منه، وما عدا ذلك من أنواعه التي فيها إتعاب للذهن فأتركها إن شاء الله تأخذونها في مرحلة أخرى. الآن يعني ما أحد يشك في أن الكثير منا إن لم يكن كلنا قد سمع من الشيخ عبد العزيز ابن باز. ونأخذ مثالا، أنا سمعت من الشيخ وهو شيخنا ويعني سمعنا منه الكثير، لكن حينما آتي إلى قول من الأقوال، فتوى من الفتاوى، ما سمعتها في الحقيقة من الشيخ، فأقول قال الشيخ عبد العزيز بن باز كذا، أو عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه قال كذا. ففي هذه الحال يعني لا يشك الذي سمع هذا الكلام مني أنني سمعت هذا الكلام من الشيخ عبد العزيز بن باز، إلا إن وجد هناك دقة منه وتحفظ، أو عرف من حالي أنني أحيانا أتصرف هذا التصرف. فهذه الفتوى حينما لم أكن سمعتها من الشيخ مباشرة، معنى ذلك أنني سمعتها بواسطة، وقد يكون هذا الواسطة واحد هو الذي سمع من الشيخ مباشرة، وقد يكون أكثر من واحد، وهذا الواحد أو الأكثر من واحد يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون غير ثقة. فلذلك أصبح في هذه المسألة شيء من الحرج من قبول هذه الفتوى حتى يتبين الواسطة الذي بيني وبين الشيخ عبد العزيز بن باز. وطبعا هذا الحرج يحصل لمن؟ للذي يسمع هذه الفتوى مني وأنا أنقلها عن الشيخ. فهذا التصرف يقال له تدليسا، سمي تدليسا أخذا من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلمة أو من إخفاء عيب السلعة. فعلى اعتبار أنني عميت العلة التي في ذلك السند، حينما أكون أسقطت من السند راويا فأنا أخفيت عيب هذا الإسناد، أو بمعنى أني أخفيت عيب، أو بمعنى أني أظلمت حقيقة هذا السند. فبدلا من أن يكون رجاله كلهم واضحين معروفين، فأنا اختزلت بعضهم وأسقطته، فأصبح الأمر مظلما على من يريد أن يطلع على حقيقة هذا السند، هل هو صحيح أو غير صحيح. المهم أن هذا النوع وهو المدلس هو من يعني أعسر أنواع الحديث، وهو فعلا من السقط الخفي. العلماء لهم منه أو لهم من الرواة الذين يتصرفون هذا التصرف موقف. يقول الشافعي رحمه الله: من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته، أي أنهم إذا ضبطوا على راوي من الرواة أنه أسقط ولو مرة واحدة ما بينه وبين شيخه راو، فيقولون هذا الراوي إذن يدلس ما دام أنه فعله ولو مرة، فلا يؤمن جانبه، قد يكون دلس لنا مرات. فإذا ما جاءهم هذا الراوي في سند من الأسانيد يقولون ها أربط فرامل حينما يأتيك فلان يعني حاسد لا تقبل حديثه على طول، ولكن انظر هل صرح بسماعه هذا الحديث من شيخه أو لم يصرحه. فإذا قال حدثني فلان الذي هو شيخه أو سمعت فلان أو أخبرني أو نحو هذه العبارات التي لا تحتمل الشك، فإنهم في هذه الحال يقبلون حديثه طبعا إذا كان ثقة، وإن كان غير ثقة فهذا مردود من الأصل، لكن نحن كلامنا الآن عن الراوي الثقة. وإن جاء بعبارة موهمة تحتمل أنه سمع الحديث من شيخه وتحتمل أنه لم يسمعه منه، مثل حينما يقول عن فلان أو قال فلان أو أن فلانا قال، بلا شك أن هذه العبارات كلها لا يستفاد منها أنه سمع هذا الحديث حقيقة من شيخه. فيقولون في هذه الحال نحن نتوقف عن قبول حديث هذا الراوي. لماذا؟ قالوا لأن شرطا من شروط صحة الإسناد لم يتحقق 100% في هذه الحال. ما هو هذا الشرط؟ اتصال السند. قالوا هذا السند نحن في شك من اتصاله، قد يكون متصلا وقد لا يكون متصلا. هنا نتساءل، طيب ما دام أنه محتمل أن يكون متصلا لماذا لا تقبلونه؟ قالوا ها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مبنية على الحيطة، فما دام أن هذا الراوي يحتمل أن يكون أسقط رجلا بينه وبين شيخه فنحن لا نقبل الحديث في هذه الحالة إلا بشرط أن يصرح بالتحديث من شيخه أو تأتينا قرينة أخرى تفيد أن هذا الحديث من الأحاديث التي يمكن أن تقبل من أحاديث هذا الراوي. وهذه مسألة يعني طويلة لا أريد أن أشق عليكم في تفصيلها، لكن أضرب لكم مثالا بسيطا يتضح ما هو المقصود أولا من هذه المسألة، والبسط فيها له موضع آخر. قالوا مثلا سفيان بن عيينة هو ضبط عليه أنه دلس، لكنهم حينما حققوا ودققوا في طريقة تدليس سفيان بن عيينة قالوا إنه لا يدلس إلا عن ثقة، وهذا لا يعرف لأحد في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة. كيف؟ قالوا إنه مرة قال الزهري، والزهري شيخه وسمع منه سفيان كثيرا من الأحاديث، فحينما قال الزهري كان الناس في ذلك الزمن عندهم حساسية من عدم التصريح بالتحديث، يعني لماذا لا يقول حدثني الزهري؟ حينما قال الزهري هنا يعني جاءهم شيء من الدهشة والعجب، فسألوه قالوا له سمعته من الزهري؟ فسكت ثم أعاد مرة ثانية وقال الزهري، فهنا ألحوا في السؤال وأعادوه عليه مرة ثانية، فسكت كما سكت في الأولى وأعاد، فأعادوا عليه السؤال، فحينما رأى أنهم يلحون عليه قال لا يعني لم أسمعه من الزهري ولا أيضا ممن سمعه من الزهري، ولكن حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فكم أصبح بينه وبين شيخه؟ أصبح بينه وبين شيخه اثنين أو اثنان، وأحدهما وهو عبد الرزاق تلميذه، ولكنه حينما لم يسمع هذا الحديث من شيخه الزهري اضطر للنزول، اضطر لأن يأخذ عن تلميذه، فكأنه لثقته بتلميذه وبشيخ تلميذه وهو معمر قال هذان ثقتان، وما دمت سمعت من الزهري وأنا متأكد من هذا الإسناد أنه صحيح إلى الزهري وأن الزهري قد قال هذا، فلا حرج إذن أن أسقط الواسطة بيني وبينه ما دام شيخي وأروي هذا الحديث عنه. هكذا يعني تصرف سفيان بن عيينة. قالوا إن سفيان بن عيينة رحمه الله حينما دقق عليه وجد أنه لا يسقط إلا راو ثقة، ولذلك مثل تدليس سفيان بن عيينة يحتمل، فإذا جاء الحديث من طريق سفيان بن عيينة بصيغة عن شيخه يعني لم يصرح بالسماع من شيخه، فإنهم يقولون في هذه الحال إن هذا كأنه قال فيه حدثني أو سمعت أو أخبرني. حتى ولو كان فعلا أسقط أحدا بينه وبين شيخه فإنه لا يسقط إلا راو ثقة. ومع ذلك فالذي دفعهم إلى هذا أكثر قالوا إن تدليس سفيان بن عيينة قليل جدا، يعني لا يكاد يدلس، فلو أننا رددنا أحاديثه لرددنا جزءا كبيرا من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مفسدة عظمى. فما دام أننا متأكدون من أنه في أعم أحواله وفي أغلب أحواله لا يدلس، وإن دلس في الأحوال القليلة فهو لا يسقط إلا راوي ثقة، نحتمل إذن حديث سفيان بن عيينة. لكن هل هذا الحكم يجري على غير سفيان؟ قالوا هذا لا يعرف في الدنيا لأحد إلا لسفيان بن عيينة، فإذا بقية المدلسين يتحفظ عليهم. لعلي إن شاء الله يعني الآن وضحت لكم صورة التدليس، فأكتبوا تعريفه حتى الذي يريد أن يكتب تعريف أو يحفظ تعريف التدليس يمكن أن يكون بطريقة مختصرة. فنقول في التدليس هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، علشان أبين يعني معنى الكلام، لأن دائما التعريف تكون مختصرة جدا تحتاج إلى تفكيك. هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كعن يعني مثل عن وقال ونحوها. أعيد، هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كعن وقال. ما معنى هذا الكلام؟ أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، هذا يعني ماشي الكلام، ما لم يسمع منه أي أنه روى عن شيخه هذا شيئا لم يسمعه منه، فإذا يشترط في هذا الراوي أن يكون سمع من ذلك الشيخ في الجملة، سمع منه أحاديث، لكن هذا الحديث بالذات الذي أمامنا لم يسمعه منه، ويأتي بصيغة تحتمل السماع وعدمه مثل عن وقال. لكن لو قال أخبرني أو سمعت أو حدثني فهنا لا إشكال. طيب الآن ننتقل للمرسل الخفي. المرسل الخفي في الحقيقة هو شبيه بالمدلس إلى حد كبير جدا، ولذلك كثير من العلماء ما فرق بينهما، اعتبر المرسل الخفي كالمدلس. لكن بعض العلماء المحققين والمدققين كالخطيب البغدادي ومن جاء بعده كالحافظ بن حجر دققوا في هذا وقالوا لا، هناك فرق بين المدلس والمرسل الخفي. ما هو الفارق؟ الفارق يرجعوا للتعريف. وش قلنا في تعريف المدلس؟ أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كعن وقال. في المرسل الخفي ما اشترط السماع من الشيخ، فقالوا أن يروي الراوي عمن عاصره. اكتب التعريف، تعريف المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه. أعيد، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه. معنى هذا أيها الإخوة وش اللي روى؟ يعني على أساس تنسبك العبارة كيف تقول بدل ما لم يسمع منه؟ ما تستطيع، هات اجتهد وهات عطنا تعليق. طيب وش نقول؟ نقول هو يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه بالصيغة تحتمل السماع. روى ايش؟ ممكن تقول يروي حديثا او شيئا، المهم انه روى شيئا لم يسمعه منه. يعني اذا عرفنا التعريف ما هو مشكلة، ممكن تتصرفون فيه. انا سأمثل لكم بمثال يعني واقعي. الشيخ محمد بن الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله توفي عام 89. حينما توفي الشيخ رحمه الله، يعني انا ساضطر الى فضح نفسي في العمر، انا كان عمري انذاك ما يقرب من 15 عاما، ففي الحقيقه لم اسمع منه، لكن كان بالامكان، انا عاصرته، يعني معنى ذلك انني عاصرت من حياته كم سنه؟ 15 عاما، فكان بالامكان ان اسمع منه، لكنني في الحقيقه ما سمعت منه. فلو انني قلت قال الشيخ محمد بن ابراهيم كذا وكذا وكذا، ففي هذه الحال يكون عندكم لبس. لو رجعتم لتاريخ ميلادي ولتاريخ وفاه الشيخ محمد بن ابراهيم تقولون يمكن يكون سمع منه. لماذا؟ لانه عاش فتره لا باس بها من حياته تؤهله للسماع منه. ولكن بعد التحقيق والتدقيق اذا عرف انني ما سمعت من الشيخ محمد بن ابراهيم اطلاقا، فحينئذ يقال لهذا النوع ماذا؟ المرسل الخفي. فوضح الان بين هذا الفرق بين هذا وبين حينما اقول قال الشيخ عبد العزيز بن باز وانا ما سمعته منه. الفرق واضح ولا ما هو واضح؟ الفرق واضح. هنا انا ما سمعت من محمد بن ابراهيم، واما هنا فانا سمعت من الشيخ عبد العزيز بن باز. لكن لو كان الامر مثل الاخ الذي توفي الذي ولد بعد وفاه الشيخ محمد بن ابراهيم، هذا يسمى ماذا؟ منقطعا. قلنا هذا منقطع وهذا مرسل خفي وهذا مدلس. فالانواع الثلاثه هذه تشتبه بعضها مع بعض، والفارق بينها أن المنقطع السقط فيه واضح جلي. فلو رجعنا للتاريخ نجد واضحا للعيان ما يلتبس الأمر إطلاقا، معروف يقينا تماما 100% أن هذا الأخ ما سمع من الشيخ محمد بن إبراهيم. كيف عرفنا؟ بالتاريخ. هذا ولد سنة 1394 وذاك توفي سنة 1389، فالفرق بينهما 5 سنوات. لكن الدرجة الثانية التي تليها هي المرسل الخفي. المرسل الخفي إنسان عاش 15 عاما من حياة هذا الشيخ وهو في الحقيقة لم يسمع منه، لكن ما الذي أدرى الناس أنه لم يسمع منه؟ ما يطلع على هذا إلا العلماء المدققون حينما يحققون في أمر هذا الرجل هل هو فعلا سمع من هذا الشيخ أو لم يسمع منه. فهنا سمي السقط سقطا خفيا لا جليا، لأنه يعني يمكن يشكل على بعض الناس. المدلس أكثر صعوبة في الاطلاع عليه، لأنه يعني تحقق من أن هذا الشيخ شيخه فعلا سمع منه، وتجده أحيانا يقول أخبرني وسمعت وحدثني ونحو ذلك. من هنا أيها الإخوة حصل الإشكال بين البخاري وبين مسلم رحمهما الله. فالبخاري يقول في هذا الذي نسميه مرسلا إرسالا خفيا، يقول ها أنا لا أكتفي بمجرد أن سعد عاش 15 عاما من حياة محمد بن إبراهيم، لا هذا ما يكفيني. طيب ماذا يكفيك البخاري؟ قال يكفيني إذا وجدت أنه ولو مرة واحدة لقيه، خلاص هنا ينتفي عندي الإشكال، لأن اللقي مظنة السماع. ومن باب أولى أن يرد عنده في إسناد من الأسانيد أن هذا الراوي قال أخبرني أو حدثني أو سمعت. فالبخاري إذا وجد هذا الشيء فهو يطمئن إلى اتصال السند، لكن مسلم رحمه الله يقول لا، أن أكتفي بالمعاصرة. فما دام أن سعدا عاش 15 عاما من حياة محمد بن إبراهيم فهو عاصره، وهذه المعاصرة كافية لأن يسمع منه، لأن 15 عاما الناس كانوا يسمعون أولادهم قبل هذا بفترة، ف15 عاما يعني كافية لأن يسمع منه. فإذا الأصل عند مسلم السماع في هذه الحال، فوضح الفرق الظاهر بين البخاري وبين مسلم رحمه الله في هذه المسألة. البخاري يشدد يقول لا بد أن أتحقق من أنه لقيه، مسلم يقول لا يكفيني فقط مجرد المعاصرة. وش عندك يا أخي؟ هذه يعني من الأمور المشكلة. يقول الأخ في سؤاله يقول إذا كان فعلا عاصر الشيخ لكن هذه المعاصرة لا تؤهله للسماع، كأن يكون مثلا عاش 5 أو 7 سنوات من حياة ذلك الشيخ، فهل في هذه الحال نقول عن هذا الحديث إنه مرسل إرسالا خفيا أو منقطعا أو ماذا؟ أقول الأمر يسير، فالعلماء يعبرون عن هذا النوع بالإرسال، فيقولون عنه فلان عن فلان مرسل. فمثلا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لو رجعتم إلى ترجمته تجدون أنهم يقولون روايته عن أبيه مرسلة. لماذا؟ قالوا لأنه أدرك أباه وهو صغير، يقول إنه أدرك أباه وهو صغير في السن فما سمع منه. بعضهم يقول سمع منه أحاديث قليلة. المهم لنأخذ يعني هذا كمثال، عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه، لماذا؟ لأنه صغير في السن. ما هي العبارة التي استعملها العلماء في رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود في روايته عن أبيه؟ قالوا روايته عن أبيه مرسلة، ولذلك إذا جاءت رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه يقولون هذا مرسل، ويقصدون به ماذا؟ الانقطاع، بمعنى أنه لم يسمع فعلا من أبيه هذا الحديث، فإذا بينه وبين أبيه واسطة. فهل يعني الأولى في هذه الحال أن يعبر بالمنقطع أو المرسل؟ أقول أكثر ما يعبر العلماء في هذه الحال بالإرسال، والمراد به الإرسال إرسالا خفيا. فيه يعني أي إشكال على هذه النقطة؟ أنا لا أبيح أحد إلا ويكون يعني هضم هذا الموضوع، لأنه في الحقيقة هو أكثر أنواع علوم الحديث إعلالا، يعني الإرسال والانقطاع والتدنيس أكثر ما تعل به الأسانيد هذا. نعم يا أقول أنتم الآن يا الأخ يقول لو عرفنا أن هذا الراوي مدلس وجاءتنا روايته بصيغة عن، يعني ما صرح بالسماع من شيخه، فهل نجزم تماما بأن هذا الحديث ضعيف أو المسألة فيها تفصيل؟ أقول أنتم الآن يعني على أساس لا تشوشون على أذهانكم اجزموا أن الحديث ضعيف، أقول هذه مرحلة، لكن كون في المسألة تفصيل، نعم فيها تفصيل، لكن يعني لو دخلت بكم في هذا التفصيل أعرف أن أعينكم يعني سيرد عليها كثير من التساؤلات، ولن تفهموا عني إلا بعد جهد جهيد، وقد يفهم بعضكم ولا يفهم بعضكم الآخر، فدعوها في مرحلة إن شاء الله يعني أخرى. ومن كان من الإخوة ما شاء الله يريد يعني الاستزادة والاستفادة ولكونه قادرا على هذا فلا بأس أن يسألني وأفصله فيما بيني وبينه، لكن لا أريد أن أشوش على الإخوة لأن المسألة مسألة مرحلية. نعم. ما مقصدك بهل يقبل له أحاديث أخرى غير هذه؟ أنا أخشى أن تكون فهمت أن المدلس إذا ضبط عنه أنه دلس أنه يعني أنه ضعيف. لا، العلماء ما حكموا على الذي يدلس أنه يضعف بسبب تدليسه، فرق بين الحكم عليه هو على ذاته بأنه ثقة أو غير ثقة، وفرق بين أن نحكم على روايته التي صيغت عنه. فنحن ما تطرقنا لشخصه، شخصه ثقة، لكن هذا الموضع الذي قال فيه عنه نحن نقول هنا احتمال أن يكون فيه رجل لم يذكره هذا المدلس، فلا يلزم من كون هذا الرجل يسقط بعض الرجال أحيانا أن يكون هو ضعيفا، لا، قد يكون ثقة وقد يكون إماما من الأئمة. وفعلا هناك بعض الذين وصفوا بالتدريس أئمة، مثل الأعمش رحمه الله، لو نظرتم في ترجمته تعجبون من ثناء العلماء عليه، وتعجبهم من حفظه، وتعجبهم من سعة مروياته، وتمسكه بالسنة، ومعرفته بالقراءة وبسائر العلوم، يعني أمره عجيب. لكن مع ذلك هو مدلس، فهل يعني هذا أنه هو ضعيف؟ نقول لا، هو ثقة في نفسه. ولذلك قد يتساءل بعضنا فيقول لماذا يدلس، لماذا يسقط الراوي؟ وإذا كان يسقط الراوي ألا يحتمل أن يكون أدخل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس منها فيكون هذا قادحا فيه؟ نقول لا، إن العلماء حينما دققوا في أحوال المدلسين نظروا بأن الذي يحملهم على التدليس أحيانا يعني أشياء لهم فيها تأويل، والمتأول لا يقدح فيه بسبب تأويله. فأحيانا مثل سفيان بن عيينة يكون وثق تماما بأن هذا الحديث صحيح، فهو يقول أنا لم أدخل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، لأنني ما أسقط إلا أناسا ثقات عند الناس، فلا ضير علي في ذلك. وحينما تسأله لماذا طيب أسقطت عبد الرزاق ومعمر، قال لأن عبد الرزاق تلميذي ومعمر قريني يعني زميلي، فأنا كيف أروي عن تلميذي وتلميذي يروي عن قريني؟ وما دام أن الرجل الذي عليه مدار الحديث هو شيخي فهو تأول وأسقط هذين الراويين وروى الحديث عن شيخه. أحيانا قد يكون بعض الناس ينفرد بالرواية عن أو يروي عن شيخ من قديم، ثم هذا الشيخ طالت حياته فولد أناس بعده بفترة وأصبح هو شيخا كبيرا، وهؤلاء صغار في السن ويشتركون معه في ذلك الشيخ. يعني مثال على ذلك، الآن مثلا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، نجد أنه ما شاء الله يعني أمد الله في عمره، الآن فوق 80. فهناك بعض الناس الذين طلبوا عليه العلم مثلا قبل 50 سنة، ثم نجد أن هناك الآن شباب، الواحد منهم الآن عمره 10 سنوات وأصبحوا يسمعون منه، فأصبح سماعه وهو سمع قبل 50 سنة هو وهؤلاء الذين ما ولدوا إلا قبل 10 سنوات سواء. فإذا ما مثلا كان الشيخ عبد العزيز نقل فتوى عن الشيخ محمد بن إبراهيم، فتجد أنه يسقط هذا الشيخ لأنه سمعه من محمد بن إبراهيم، فخشية أنه إذا ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز لا يكون للصغير السن الذي عمره 10 سنوات مزية، لا يكون له مزية على هذا الصغير السن، فيستنكف أن يشترك معه من هو صغير السن في الرواية، فيقول لا، ما دام أنني متأكد أن هذه الفتوى عن الشيخ محمد بن إبراهيم صحيحة وأنا سمعت منه فعلا، سمعت من محمد بن إبراهيم، فلأحذف الشيخ عبد العزيز بن باز حتى يكون بينهم وبين محمد بن إبراهيم واسطة، راوي واحد وأنا ليس بيني وبينه واسطة، بينما في حقيقة الأمر هذه الواسطة بينه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا نفس الشيء. لكن هذا الاستنكاف هو الذي يجعله يعني يسقط هذه الواسطة، فهذه من الأسباب أيضا التي تدفعهم إلى وجود التدليس. وهناك أسباب أخرى يعني تتعلق بمثل تدليس الشيوخ وما إلى ذلك، هذه نرجئها إن شاء الله إلى موضع البسط، لأن الحقيقة التدليس أنواع كثيرة، أنا ذكرت لكم الآن الأشهر والأعم والأغلب منه، لكن في شيء يسمى تدليس التسوية، في شيء يسمى تدليس القطع، في شيء يسمى تدليس العطف، في شيء يسمى تدليس الشيوخ، إلى غير ذلك من أنواع التدليس التي إن شاء الله ستتعرفون عليها فيما بعد بإذن الله. نعم، يقبله البخاري، يقول إذا كان تحقق البخاري من أن فلانا سمع من ذلك الشيخ ثم روى عنه حديثا، لكن البخاري ما تيقن أن هذا الرجل سمع هذا الحديث من ذلك الشيخ، فهل يقبله؟ أقول نعم يقبله بشرط أن لا يكون مدلسا. فهم العنعنة حينما يقبلونها بشرط عدم التدليس، ما عدا يعني بعض الأحيان التي يقبلون فيها أحاديث بعض المدلسين لكونهم تحققوا أنهم سمعوا هذه الأحاديث من أولئك الشيوخ، وهذا له موضع تفصيل آخر أيضا لا تشغلون أذهانكم به. فيها أي شيء على الموضوع ولا إن شاء الله فاهمين؟ يعني أنا أعتبر أنكم إذا فهمتم هذه الأنواع الثلاثة ستكون إن شاء الله يعني خطيتم خطوة كبيرة جدا، لأن ما سيأتي من الأنواع في ظني أنها سهلة من أنواع علوم الحديث، لكن هذه هي تقريبا الأصعب. ارفع صوتك شوي. يقول الأخ طلب علو السند من التدليس، أقول إن صاحبه إسقاط راوي فهو من التدليس، وإن لم يسقط راوي فهو من أشرف الأمور التي كانوا يفتخرون بها. طيب طيب، إذا يعني وجدت أنك إذا حذفت ما لم يسمع منه يمشي الكلام احذفه. نعم. الأخ يسأل يقول إذا كان مثلا ابن عباس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن، ثم بعد ذلك يعني بعدما كبر حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا يختلف لكونه صحابي يختلف عن التابعين؟ يعني إذا كان مثلا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه وهو صغير السن فما يقبل منه بعد ذلك؟ أقول لا، ليس هذا هو الذي أردت. وهذه مسألة سبق يعني بينها سابقا، أن في شروط الحديث الصحيح مسألة العدالة، والعدل قلنا أن يكون مسلما بالغا، تذكرون الكلام هذا. البلوغ شرط في الأداء فقط وليس في التحمل. فمثلا لو إذا وجدنا مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة وما هو قبل ذلك، ثم هل حدث وهو صغير السن؟ نقول لا، حدث بعدما بلغ سن الرشد. فإذا هو تلقى وهو صغير السن، هذا لا بأس به، مثل الرجل الذي يتلقى وهو كافر لا بأس به، لكن بشرط أن لا يحدث، أو معنى آخر لا نقبل حديثه إلا وهو مسلم وقد بلغ فقط. طيب في شيء ثاني ولا نبدأ في الأخير؟ نعم، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قالوا لم يسمع من أبيه إطلاقا، يعني ما سمع وهو صغير السن، ما سمع إطلاقا، إلا أن بعضهم استثنى بعض الأحاديث، حوالي 4 أحاديث أو كذا أو 6، قالوا هذه الأحاديث فقط سمعها وما عدا ذلك لم يسمعه. أحد الأخوة يقول نرجو عدم الإطالة حتى نعي ما تقول، وكان الوعد بيننا أن ينتهي الدرس الأساسي 10:00، أقول أنا أنهيت الدرس اليوم قبل 10:00، فأنا أطالبكم أيضا. وأما الإطالة فما فيه إطالة، لأن يعني كلامي هذا كله جار على الاختصار، ترى يعني لو أطلت عليكم أعرف تنحاسب. يقول أحد الإخوة لماذا سمى العلماء هذا النوع بالمرسل الخفي ولم يسموه بالتدليس الخفي؟ أقول لأن التدليس نفسه خفي، فحتى يفرقوا بينه وبين هذا سموا هذا بالمرسل الخفي وسموا ذاك بالمدلس أو بالتدليس. ولكن قد يعني الأولى لأخ أن يسأل يقول لماذا سموه بالمرسل الخفي ولم يسموه بالمرسل؟ أقول لأن المرسل الأساسي السقط فيه واضح وجلي كل واحد يدركه، ولكن هذا لا، السقط فيه خفي فلا يدرك إلا يعني بشدة. يقول أحد الإخوة: هل كل حديث متصل في الصحيحين صحيح أم هناك أحاديث تكلم فيها؟ وأرجو توضيح هذه الأحاديث التي تتكلم فيها ومن تكلم فيها ومن رد عليها. أقول يا أخي، الأصل أن كل حديث في الصحيحين فهو صحيح، كل حديث مروي بالإسناد المتصل في الصحيحين فهو صحيح. هناك بعض الأحاديث التي انتقدها بعض العلماء كالدارقطني على البخاري ومسلم، لكن هل هذا الانتقاد يسلم للدارقطني به أو المسألة فيها نزاع؟ نقول المسألة فيها نزاع. فلو أنك نظرت إلى الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري ثم قرأت كلام الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، مقدمة شرحه المسمى هدي الساري، لوجدت أن الحافظ ابن حجر تصدى للرد على أقوال الدارقطني دفاعا عن البخاري. فبعض الإعلان الذي ذكره الدارقطني يكون صحيحا، وبعضه يكون الدارقطني هو الذي أخطأ فيه والصواب في جانب البخاري. والكثير إذا كان الإعلان صحيحا فتجد أن العلة في حد ذاتها تكون صحيحة لكنها لا تقدح في صحة الحديث. ولذلك تذكرون أن حينما عرفنا العلة قلنا ماذا في تعريف العلة؟ نعم، هو سبب غامض خفي إيش يقدح في صحة الحديث. فاشترطوا للعلة شرطين: أن تكون غامضة وخفية وأن تقدح في صحة الحديث. فلو كانت العلة لا تقدح في صحة الحديث هل تعتبر علة يعني مؤثرة؟ ما تعتبر. ولذلك بعض الأحاديث التي قول الدارقطني فيها صحيح من حيث الإعلان لا تعتبر علة اصطلاحية لأنها لا تقدح في صحة ذلك الحديث. وأضرب لكم مثالا على ذلك. عندنا مثلا حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الحديث مشهور عندكم في ماضٍ، يعني من أحاديث رياض الصالحين وهي تتكرر على مسامعكم كثيرا. هذا الحديث ورد بهذه الصورة في صحيح مسلم، لكن الدارقطني قال: لا، إن مسلما أخطأ في روايته لهذا الحديث، أو أخطأ في تصحيحه بمعنى الأصح، أخطأ في تصحيحه لهذا الحديث بهذه الصورة. لماذا يا دارقطني؟ قال: الصواب أن هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود من قوله، يعني أن عبد الله بن مسعود يقول: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ففرق بين أن يقول ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وفرق بين أن ابن مسعود يقول كذا وكذا ويذكر الحديث يؤتى بجهنم. يقولون عن هذا الحديث إنه موقوف من قول ابن مسعود وليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإعلان صحيح، يعني فعلا إذا ما نظرنا لطرق الحديث وجمعناها وجدنا أن الصواب أن الحديث موقوف على ابن مسعود، لكن هل يعتبر هذا قدحا في صحة الحديث؟ نقول لا، لأن هذا الحديث له حكم الرفع، فهو كأن ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة إلى آخر الحديث. لماذا؟ سيأتي معنا إن شاء الله أن هناك بعض الأحاديث لها حكم الرفع وهي موقوفة على الصحابة، فكأن الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الشروط التي شرطوها في هذا؟ اشترطوا أن يكون الصحابي لا يأخذ عن أهل الكتاب، وأن يكون هذا الأمر لا يقال بمجرد الرأي. فالآن هذا الأمر الذي يخبر عنه عبد الله بن مسعود هل من المعقول أن يكون تخيله؟ نعم، يمكن يكون تخيل جهنم ومعها 70,000 ملك يجرونها ولها 70,000 زمام، ما يمكن تخيل هذا. لا بد أن يكون ابن مسعود نقل هذا الكلام عن أحد. فمن يكون هذا الأحد؟ إما أن يكون من أخبار أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب، وإما أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ابن مسعود ممن يأخذ عن أهل الكتاب؟ لا، ابن مسعود معروف بأنه يمقت الرواية عن أهل الكتاب، فإذا لا بد أن يكون ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه مرفوع حكما. فإذا هذه العلة لا تتجه. فهذا مثال يعني أمثل به على ما يعني استفسر عنه الأخ. يقول ما هو أفضل كتاب جمع فيه المدلسون وحكم عليهم؟ أقول أفضل كتاب كتاب الحافظ ابن حجر، لكن في الحقيقة فيه يعني الشيخ مصفر الدميني أستاذ في جامعة الإمام، كان رئيس قسم السنة في السابق، أخذ كتاب الحافظ ابن حجر وزاد عليه ونقح في كتاب بعنوان التدليس في مجلد، يعني أنا أعتبر بحثه الذي قدمه بحث يعني جيد للغاية، فأثابه الله جل وعلا على ما قدم، استفاد من جهد الحافظ ابن حجر وزاد أيضا على ذلك الزيادات، فيمكن أن ترجعوا إليه. أحد يقول هل كتاب تغليق التعليق لابن حجر رحمه الله جمع ما أن جميع ما أغلق ابن حجر رحمه الله صحيح أم يحتاج إلى تأمل في ذلك؟ أقول يعني هذه مسألة التعليق عند البخاري تحتاج في الحقيقة إلى شيء من التفصيل، لكن خلاصته أن البخاري إذا جزم بالحديث عن من علقه عنه، إذا قال مثلا قال ابن عباس كذا، سيقولون هذا صحيح الإسناد إلى ابن عباس، ولكن هل يعتبر كل ما جزم به البخاري صحيحا؟ نقول لا، لأنه مثلا لو قال قال طاووس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن وذكر كلاما، فهل يعتبر هذا صحيح؟ نقول لا، لأنه جزم به عن طاووس، فالسند إلى طاووس صحيح، لكن من بعد طاووس هل يكون السند به صحيحا؟ نقول لا، لأن طاووسا لم يسمع من معاذ بن جبل، فبينهما انقطاع، ولذلك البخاري إنما حذف الشيء الصحيح، يعني علقه إلى من صح عنه، وأما ما بعد ذلك فإنه لم يتصرف فيه. وأما إذا أورد البخاري الحديث بصيغة التمريض مثل يذكر أو يقال أو يروى ونحو ذلك، فهذا لا يدل على الصحة. هذا كلام يعني مجمل وتحته تفصيل طويل ليس هذا موضعه. أحد الأخوة يقول يعني يشكو، يقول نلاحظ مدى ضعفنا في هذا العلم ومدى حاجتنا إليه، لذا أرجو وضع درس أسبوعي لهذا العلم ويكون موسعا. أقول فيه ولله الحمد درس في شرح ألفية السيوطي، وهي من أوسع الألفيات في هذا، والدرس أيضا موسع، يعني أتوسع في الكلام في درس المصطلح، فالذي يستطيع أن يحضر هذا جيد. يقول وإن لم يحصل في هذا المسجد فإنني أوجه الدعوة إليه في إقامة في مسجدنا في السويدي الغربي. أقول هذا عاد أمر آخر. يقول ما معنى قول ابن حجر ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها؟ أي نعم، هو ينقل كلام ابن حجر في النزهة. أقول يعني الأفضل أن أدع هذا السؤال، الإجابة على هذا السؤال غدا إن شاء الله في بداية الدرس، لأن كثير من الأخوة قاموا وأحب أن يستفيدوا من الإجابة على هذا السؤال، إن شاء الله نجيب عليه. يقول إذا ورد حديث ما بطريقين فيهما مدلس صرح في أحد الإسنادين بقوله حدثنا وفي الإسناد الآخر بقوله عن أو قال، فما موقف العلماء من هذا الحديث؟ أقول الموقف إذا كان الإسناد الذي فيه حدثنا صحيح إليه ليس فيه راو ضعيف فيقبل ويعتبر صرح بالتحديث في إسناد آخر، فلا يشمله يعني التوقف الذي نتحدث عنه، بل يعتبر صحيحا إذا اكتملت باقي شروط الصحة في ذلك الإسناد. يقول هل لابد أن يذكر العلماء أن الراوي مدلس؟ أقول نعم لابد، إذا عرف عنه أنه مدلس لابد أن يذكروه. وما هي أجمع الكتب التي كتبت في التدليس وما الذي طبع منها؟ أقول هذا ذكرته قبل قليل. يقول أرجو الإجابة على هذا السؤال. أولا الحاجة هو لأنني سوف أغادر مباشرة. يقول إنه يجد في بعض الأحيان في سرواله بعض القدرات ويكون هذا بعد قضاء الحاجة وأحيانا حال الوضوء، ولكن في حال الوضوء أجد لونا يشبه القدارة فلا ألقي له بالا وأصلي، فما الحكم في وجود هذه بعد الصلاة وجود مقدماتها حال الوضوء؟ أقول للأخ هذا الذي تسأل عنه، إن كنت تقصد بالقدرات التي تتكلم عنها شيء ملحوظ العيان كأن يكون يعني بعض البراز الذي يمكن أن يخرج، وأنت يكثر هذا منك ولا تستطيع أن تتحفظ منه، يعني ما تملك نفسك يخرج يعني فترا عليك، فلا تتوضأ إلا بعد الأذان بعد دخول الوقت، فإذا توضأت تصلي ولا شيء عليك حتى ولو أحسست بالخروج. لكن إذا كان هذا يعني ليس كثيرا خروجه منك، فأنت في هذه الحال إن وجدت هذا الذي تراه في سراويلك بعد أدائك للصلاة ويغلب على ظنك أنه خرج قبل أدائك للصلاة، فمعنى ذلك أن وضوءك قد انتقض، فتوضأ واغسل هذا المكان الذي أصابته القادورة وأعد الصلاة. لكن لو أنك متأكد بأنه ما خرج منك في هذه الصلاة ولكنه خرج قبل الصلاة، يعني قبل الوضوء للصلاة، ولكنك لم تتنبه له، لم تتنبه لهذه النجاسة إلا بعد الصلاة، بمعنى أنك صليت في هذا السروال وهو متلطخ بالنجاسة لكن تصليت وأنت تام الطهارة، فأقول ما دمت صليت وفي سراويلك شيء من النجاسة التي لم تعلم عنها فصلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن اغسل النجاسة حتى لا تصلي فيها مرة ثانية، ولعل إن شاء الله الجواب قد وضح. يقول هل يمكن إعادة موقف العلماء من المدلسين باختصار، وهل للتدليس أقسام وما الفرق بينها؟ أقول أنا ذكرت أن له أقسام، ولكن الأقسام يعني فيها شيء من الصعوبة فدعوها لمرحلة أخرى. وأما موقف العلماء من المدلس فإنهم لم يسقطوا رواية المدلس لقدح فيه هو، فقد يكون ثقة، ولكنهم توقفوا عن روايته التي تأتي بصيغة عن أو قال، التي ليس فيها أنه صرح بتلقي ذلك الحديث من شيخه. يقول قال أحدهم إذا عن المدلس فلا نرد حديثه فورا، فالأصل أنه سمعه من شيخه حتى لو عن، ولا نجزم بالتدليس وضعت الحديث إلا إذا وجدت قرائن تدل على أنه لم يسمع من شيخه، فإذا لم نجد هذه القرائن فالأصل سماعه من شيخه حتى لو عن، فيكون حديثه صحيحا. ما رأيك بهذا الكلام؟ أقول هذا الكلام ليس بصحيح، ويدل على هذا صنيع العلماء قديما وبعد ذلك. فمثلا الشافعي رحمه الله حينما يقول من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته، ما مقصده بذلك؟ مقصده أننا نتحفظ عن حديثه إذا لم يكن مصرحا فيه بالسمع. ولو نظرنا في طريقة البخاري ومسلم رحمهم الله في انتقاء الأحاديث فنجد أنهما ينتقيان أحاديث الذين وصفوا بالتدليس انتقاء، ويردون بعض الأحاديث، فلا تجد أنهم يخرجونها في صحيحيهما، بالإضافة إلى علماء سابقين. فمثلا هشيم بن بشير ممن عرف بالتدليس، وعرف تلاميذه ذلك عنه فاجتمعوا وأتمروا فيما بينهم، ائتمروا على شيخهم فقالوا نجمع هذا اليوم أن لا نكتب عنه إلا ما صرح فيه بالسماع، كأنهم يريدون أن يلقنوه درسا، فيقولون له لا تحدثنا إلا بمسموعاتك. فجاءوا وحضروا فأصبح يحدث، فوجد أنه إذا قال عن ما أحد يكتب، مثل لو أتكلم معكم فتصدون عني، يعني يتأثر الشيخ بهذا الموقف، فتأثر فعلا، ففطن لما أرادوه، فلجأ إلى أسلوب آخر فأصبح يقول حدثنا فلان ومغيرة عن إبراهيم النخعي أنه قال كذا وكذا، ثم أصبح يسوق الأسانيد وهم يكتبون مجتهدون. فلما انتهى من درسه قال لهم هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا. قال بلى، كل ما قلت فيه حدثنا يعني عن فلان فهو فعلا حدثني به، لكن وفلان هذا لم أسمعه منه، فأنتم تخيلتم أن الواو واو عطف، يعني أنني أقول حدثنا وفلان وحدثنا فلان أيضا، والحقيقة أني ما نويت هذا، وإنما نويت أن الواو واو الاستئناف، فأقول حدثنا فلان وأسكت، وفلان يعني معنى ذلك أن فلان قال، فيها شيء من اللف. ولذلك قلت لكم أنا ما أريد أدوخكم بأنواع التدريس، هذا يسمى تدريس العصر. فالشاهد من هذه الحكاية أن تلاميذ هشيم وبعضهم فطاحلة من كبار الآئمة مثل عبد الرحمن بن مهدي ومثل سعيد بن منصور وأمثالهم وحتى الإمام أحمد وما إلى ذلك، فهؤلاء حينما توقفوا عن ما قال فيه هشيم عنه، لماذا توقفوا؟ لولا أنهم يردون رواية المدلس ما توقفوا ولا أتمروا على هشيم، لكن هذا هو الأصل عندهم، والمسألة تحتاج إلى يعني مزيد بسط أكثر من هذا، لكن في الإشارة ما يغري عن صريح العبارة. يقول ما رأيك يا شيخ في سماع أبي الزبير من جابر خاصة ما رواه عنه بالعنعنة وهو في صحيح مسلم رحمه الله؟ و ما أدري يقول أي نعم. يقول والشيخ الألباني كثيرا ما يذكر في كلامه على الأحاديث في مسلم، يقول مقرر عند أهل العلم الشريف أنهم لا يحتجون بحديثه المعنعن إلا من رواية الليث بن سعد عنه، فما رأيكم؟ أقول أنا يعني رأيي في رواية أبي الزبير رأي وسط بين الغالي والجافي، وهذا الرأي يتمثل في الآتي: ما كان من رواية أبي الزبير في صحيح مسلم فلا نتعرض له، وما كان من روايته في غير صحيح مسلم في خارج صحيح مسلم فننظر، إن كان أبو الزبير صرح بالتحديث من جابر قبلناه لأنه مدلس، وإن كان لم يصرح بالتحديث نظرنا من الذي روى عنه، إن كان الذي روى عنه هو الليث بن سعد قبلنا حديثه لأن أحاديث الليث بن سعد عن أبي الزبير هي من مسموعات أبي الزبير، وإن كان غير الليث بن سعد فمعنى ذلك أننا نتوقف عن قبول عنعنة أبي الزبير حتى نجد أنها مصرح فيها بالسماع. هذا هو الرأي الوسط. يقول هل من الممكن أن نعد السماع من الأشرطة أو من المذياع تحديثا أو سماعا على مصطلح أهل الحديث؟ أقول الرواية قد انقطعت، وإذا تأكدت من صوت صاحب الصوت فلا بأس أن تعده سماعا، فتقول سمعت الشيخ مثلا عبد العزيز بن باز يكتب كذا وكذا وما إلى ذلك، لكن في بعض الأحيان لا يعدون هذا يعني إدانة في بعض الأمور، لأنهم يقولون أنه يمكن أن يدبلج الصوت، فيمكن مثلا أن يتتبع فلان من الناس إنسان له يعني أشرطة كثيرة، فيؤخذ مقطع أو عبارة من شريط وعبارة أخرى من شريط وعبارة أخرى من شريط، ويصف الكلام بعضه مع بعض حتى يمثل كلاما يؤخذ على ذلك الإنسان، و السامع له يظن فعلا أن هذا الإنسان قد قال هذا الكلام وهو لم يقله بهذه الصورة، وإنما هذا ملفق، مثل ما لو تأتي لإنسان كتب كتابا وتقص من موضع عبارة وتقص من موضع عبارة أخرى ومن موضع ثالث ورابع وهكذا، ثم تصف العبارات بعضها مع بعض، كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، تؤدي معنى هو ما تكلم به إطلاقا. فهم لا يعدونه يعني من باب الإدانة، لا يعدونه إدانة لأن الشرطة يمكن أن تدبلج، لكن إذا لم يكن هناك ما يدعو للشك أو للتوقف، كمثل البرنامج الذي يذاع في المذياع برنامج نور على الدرب وتسمع من الشيخ، والشيخ يعرف أن هذه الفتاوى تتناقل عنه ولو كان فيه أدنى شك لوصل للشيخ، المهم أنه يعني يغلب على الظن في هذه الحال أنه لا يمكن أن يكون هذا ملفقا على الشيخ، فلا بأس أن يقال سمعت الشيخ يقول كذا وكذا. أحد الأخوة يقول هل جميع الأحاديث المتواترة صحيحة؟ أقول نعم، لا يحكم عن الحديث بأنه متواتر إلا وهو صحيح. سؤال ثاني، هل يشترط رواية الجماعة في طبقة الصحابة؟ لست أدري ما مقصوده باشتراط رواية الجماعة في طبقة الصحابة. المهم يعني أنه لا يشترط أن يكون الذي تلقى عن الصحابي مجموعة من الناس، بل يمكن أن يكون واحدا وعنه واحد، المهم أن يصح السند إليه. يقول من أول شروط المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة، أي غير محصورين بعدد معين، هل المقصود بذلك أن عددهم غير معروف؟ فأنت إذا لم تحصر عدد الشيء فأنت لا تعرف عدده. أقول هذا في الكلام كان عن الخبر كأي خبر، قالوا في تعريف الخبر حينما يعني يؤدي إلى العلم الضروري، هو الخبر الذي لا يكون محصورا بعدد، لكن ما كان محصورا بعدد فهذا يعني بالنسبة للأحاديث النبوية له أمر خاص، يمكن أن يسمى متواترا مع العلم أنه يحصر بعدد معين، لكنهم حينما يتكلمون مثل الأصوليين يتكلمون عن الخبر أي خبر، ومثلت لكم بمثل بلاد اليابان، لا تجد يعني هناك حصر لعدد معين لمن ينقل لك الخبر عن أن هناك بلاد تسمى بلاد اليابان، لكن الحديث النبوي قلت لكم إن وضعه يختلف عن الخبر أي خبر. يقول هل نعتبر الحديث المشهور الوارد بطرق محصورة بأكثر من اثنين وهو صحيح حديثا متواترا؟ ففي فهمي لتعريف الحديث المتواتر أرى أن شروطه منطبقة على الحديث المشهور الصحيح. أقول يعني في تعريفهم يقولون إذا لم تكن هذه الكثرة أدت إلى ما يسمى بالعلم اليقيني فإن هذا الحديث في هذه الحال لا يسمى متواترا، فلا بد أن يؤدي إلى ما يسمى بالعلم اليقيني، طبعا هذا في تعريفهم هم، وأما نحن فقلنا إنه لا يشترط هذا. فلو جاءني حديث من طرق خمسة عندهم لا تؤدي إلى التواتر، لكن الحديث بهذه الصورة كل سند من الأسانيد الخمسة صحيح، فأنا أقول في هذه الحال يعني لا شك أن هذا يؤدي عندي إلى العلم اليقيني الذي لا شك ولا مرية فيه إطلاقا. أحد الأخوة يقول سلمني ورقة بالأمس فيها أسئلة هو عسى أن أقرأها في هذا اليوم ولم أقرأ منها شيء. يقول نعم نسيت، لكن نقرأها الآن إن شاء الله. في أحد أسئلته يقول ما هي المراجع التي نرجع إليها لمعرفة ما قد يشكل في نخبة الفكر؟ أقول المراجع والله الحقيقة يعني لا بد أن ترجع إلى كثير من كتب مصطلح الحديث، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله يعني اختار خلاصة الأقوال التي فيها خلاف وما إلى ذلك، فهو يعطيك الشيء الذي بعد التحقيق والتنقيح، فلو أردت أن تسهب في معرفة هذه الأشياء فتحتاج إلى مطالعة مثلا، بخاصة يعني لو طلعت تدريب الراوي وفتح المغيث للسخاوي، فإن شاء الله أنك ستكون ألممت بالكثير جدا من علم المصطلح. يقول ابن حجر في كلامه على الزيادة: ومع الضعف فالراجح المعروف مقابله المنكر. ألا يفهم من هذا أن الزيادة من الضعيف إذا لم تخالف الثقة تكون مقبولة؟ أقول: لا، فرق بين المنكر وفرق بين الضعيف. فحينما يأتيني حديث ليس فيه مخالفة وفيه راو ضعيف، فأنا أسمي هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. لكن حينما يكون فيه مخالفة أقول عنه ماذا؟ منكر، والمنكر أشد ضعفا من الضعيف فقط. فالمنكر لا أعتبر به في الشواهد والمتابعات، ولكن ضعيف فقط إذا كان ضعفه يسيرا فأنا في هذه الحال أقبله في الشواهد والمتابعات. لكن يقول: ومع الضعف فالراجح المعروف. نحن قلنا في المنكر أنه مخالفة الضعيف لمن؟ لمن هو أوثق منه. فمعنى ذلك أن رواية من هو أوثق صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة، فهي المعروفة، ورواية الضعيف المخالفة تسمى المنكرة. فهذا معنى الكلام يا أخي. يقول: لماذا قال ابن حجر رحمه الله في كلامه عن التابع والمشاهد والفرد النسبي فقيده بالنسبي وأخرج الفرد المطلق؟ أقول: أخرج الفرد المطلق لأن الفرد المطلق أصلا معروف بأنه ليس هناك له متابع. لكن الفرد النسبي، تذكرون أننا قلنا ما كانت الغرابة فيه بالنسبة إلى راو معين، فلا يلزم من الفرد النسبي أن يكون فردا مطلقا، قد يكون فردا نسبيا وهو إيش؟ حديث مشهور، بل قد يكون متواترا أيضا، لأننا أطلقنا عليه فردا لأن إحدى طرقه أو إحدى أسانيده هي التي حصل فيها التفرد وحصلت فيها الغرابة، ولكن هناك طرق أخرى ليست بغريبة وليس الحديث بفرد. فلذلك قال الحافظ ابن حجر والفرد النسبي. فإذا الكلام عن الشواهد والمتابعات بالنسبة لماذا؟ للفرد النسبي. أما الفرد المطلق فليس له شواهد ولا متابعات. يقول في كلام ابن حجر رحمه الله عن التابع والشاهد أيضا قال: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. أفلا يفهم من كلامه أنه يفرق بين التابع والشاهد باعتبار السند، مع أنه في النزهة كلامه في التفريق عن الراجح؟ أقول: نعم، الحافظ ابن حجر واضح أنه يرجح أن التابع ما كان المتابع ما كان في الاشتراك بالصحابي، وأن الشاهد ما كان مع الاختلاف بالصحابي، فإذا هو يلتفت للسند. نعم، هذا هو الصواب، لكنه حينما ذكر الخلاف قال: والأمر سهل أو الخطب سهل، فيعني لا ينبني على المسألة كبير خلاف. هذا معنى كلامه. أسئلة ما شاء الله كثيرة. هل يسمى الشاذ ضعيفا أو يسمى ضعيفا أو ماذا يسمى؟ على كل حال الشاذ من أنواع الحديث الضعيف. يقول: من المعروف أن حديث إنما الأعمال بالنيات تحدث به عمر على المنبر، فكيف لم يروه عنه إلا شخص واحد؟ أقول: هذا الذي نقول به، نقول قد يكون الحديث يعني حديثا مشهورا ومعروفا ولكن لا ينقله إلا راو واحد، ولذلك ليس من شروط الحديث الصحيح تعدد الطرق. فهذا الحديث يعني حدث به عمر رضي الله عنه على المنبر ولم ينقله عنه إلا علقمة ابن وقاص، ففعلا يعني هو مدعاة للدهشة، لكن مع صحة السند وإجماع الأمة على صحته تزول هذه الدهشة. نحن قلنا يعني أن الشاذ في تعريفه الراجح ماذا؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فبناء على هذا التعريف يكون الشاذ من أنواع الحديث الضعيف. أما الشاذ على القول المرجوح وهو قول الخليل ومن تابعه أو من وافقه، وهو أن الشاذ ما يتفرد به الثقة فلا يكون ضعيفا في هذه الحال. عند الخليل مثل حديثنا من عمل بالنيات يكون شاذا، لكنه هو لا يجعل الشاذ من أنواع الحديث الضعيف، وإنما تسميه الصلاحية فقط. يعني أحد الإخوة ما ذكر سؤالا لكن ما اتضح لي مقصود السؤال، يقول ذكرت في الحديث أن أحد مسبباته ذكر حكم فقهي فيساق الحديث بدون ذكر السند، والسؤال ألا يكون نفس الحديث قد سيق بسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يلغي إرسال الحديث؟ على كل حال قد يكون الأخ يعني أراد معنى لم يتضح لي. المهم أنه يعني من أسباب الإرسال فعلا أن يكون الذي أرسل الحديث يعني حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين، التابعي الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد الرواية، ما أراد تحديث الناس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده، ولكنه قصد أمرا معينا، إما فتوى يقول لإنسان من الناس نعم الحكم في المسألة الفلانية كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني يريد شيء مستعجل لم يتأهب للرواية. تقول ما الفرق بين ما رواه البخاري معلقا مجزوما به وغير مجزوم به؟ أقول الفرق أنه حينما يقول قال فلان فهو جزم بأن فلانا قد قال هذا القول، وقالوا إن البخاري عرف بتتبع معلقاته أنه إذا قال قال فلان فالسند إلى فلان هذا صحيح، لكن حينما يقول يروى ويذكر وما إلى ذلك هذه يسمونها صيغ التمريض، وسيأتي إن شاء الله معنا في الكلام عن الحديث الضعيف أن يعني الإنسان لا ينبغي له أن يذكر الحديث الضعيف دون أن يبين ضعفه، فإما أن يبين ضعفه صراحة فيقول وفي الحديث الضعيف كذا، أو يأتي بما يدل على الضعف مثل صيغ التمريض فيقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، هذه يسمونها صيغ التمريض، فهذه كان يستعملها البخاري في ما لا يثبت في الغالب. قل هل يعمل بالمراسيل وهل يعتبر سعيد بن المسيب مراسيله أصح المراسيل، وما هي فائدة المراسيل لأبي داود السجستاني العلمية، وما رأيكم في تحقيق سعيد بن أعوط له؟ أقول هذا تكلمنا عنه بالأمس وقلنا إن هناك ثلاث مذاهب في المسألة وفصلناها، فعلى الأخ أن يرجع للتفصيل الذي ذكرناه. أما بالنسبة لكتاب أبي داود السجستاني فهو لم يقصد يعني تصحيحا ولا تضعيفا، وإنما أراد أن يجمع الأحاديث المرسلة في كتاب سماه المراسيل، فالأحاديث التي تروى من طريق بعض التابعين ويرسلونها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في كتابه هذا المسمى المراسيل. أما تحقيق شعيب الأرناؤوط له فالله أعلم هل هو الذي حققه أو لا، لكن قد يكون راجع فيه، فالكتاب على كل حال في مجمله لا بأس من حيث التخريج وما إلى ذلك، لكن قد يوجد عليه بعض الملاحظات. يقول هناك من عرف المرسل بأنه ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن أبي بكر، فهل هذا التعريف صحيح؟ أقول يا أخوان يعني أنا ما زلت أكرر أنني أختصر الكلام اختصارا، وأما لو أفضت في الكلام عن الحديث المرسل لما كفاه لا درس ولا درسين يعني حينما أفيض في الكلام عنه. فعلى كل حال أنتم مفهموا الآن هذا بادئ ذي بادئ، وبعد ذلك إن شاء الله تأتي مرحلة أخرى. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل بيده عصا في خطبة الجمعة؟ فإن ثبت فأين، وإن لم فما مدى ضعفه؟ أقول أحيلك يا أخي على زاد المعاد لابن القيم، فابن القيم رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ المنبر كان يخطب على عصا، ولما اتخذ المنبر ما عاد يمسك العصا، هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد، يمكن أن ترجع له. ف يقول ذكرت أن شرط البخاري اللقيا ولو مرة واحدة، فإذا وجدنا رجلا ثبت له اللقيا بشيخه مرة واحدة فقط لكنه روى عنه أحاديث كثيرة لا يمكن أن يكون أخذها في لقيا واحدة، فما حكم أحاديث هذا الراوي؟ أقول هذه مسألة أيضا يفصل فيها العلماء. فمثلا لو جئنا للحكم بن عتيبة في روايته عن مقسم ومقسم يروي عن ابن عباس، نجد أنهم نصوا على أن الحكم بن عتيبة فعلا لقي مقسم ولكنه ما سمع منه إلا أربعة أحاديث فقط، ولذلك العلماء عنوا بهذا عناية فائقة. تجد أنهم ينصون مثلا الحسن البصري قالوا سمع من سمرة أربعة أحاديث، الحكم ابن عتيبة سمع من مقسم أربعة أحاديث، عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبي ستة أحاديث فقط، وهكذا تجدهم يحصرونها حصرا فيبينون إذا كان الراوي ما لقي إلا لقيا يسيرة فقط وليست لقيا طويلة